أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الملاحظة الثانية: الطفرة وموقف الفلسفة منها. في هذه الملاحظة المصنف رحمه الله يتعرض إلى ما طرح في بعض الأبحاث العلمية الحديثة باسم الطفرة أو التغيير فجأة. ذكر بعض العلماء المحدثون أو المحدثين أن بعض الأشياء في عالم الطبيعة، بعض الظواهر في عالم الطبيعة تحدث بشكل مفاجئ وليس بشكل تدريجي على حسب طبيعة الأشياء. فالطبيعة وإن كان الأصل فيها والحالة الاعتيادية والطبيعية فيها أنها تخلق الأشياء بصورة تدريجية، إلا أنها في بعض الحالات توجد ظواهر جديدة بشكل مفاجئ، بشكل ماذا؟ غير مسبوق، بشكل لا يمكن التنبؤ به وفق السير الطبيعي للحادثة، وإنما توجد ماذا؟ بشكل مفاجئ. هذا وجود الظواهر بشكل مفاجئ من دون تدرج، من دون سير طبيعي، سموه ماذا؟ سموه بالطفرة. وحتى تتضح الفكرة نستعين بعض الأمثلة. قالوا مثلا: نحن نعرف أن الماء ترتفع درجة حرارته تدريجيا عندما نضعه على النار، ويبدأ يستمر ماذا؟ يستمر في الارتفاع، تستمر درجة الحرارة بالارتفاع، تستمر، ولكن لما تصل درجة الحرارة إلى 100 درجة مئوية، هذا السير التدريجي لارتفاع درجة الحرارة، هاي الوتيرة الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة التدريجية، تتوقف ويتحول الماء فجأة إلى غاز أو إلى بخار. فهنا الظاهرة الماذا؟ الكمية، وهو الماء الذي ترتفع درجة حرارته، بطفرة وبفجأة وبخطوة تتحول إلى ظاهرة ماذا؟ كيفية مختلفة، هي ظاهرة الغاز أو ظاهرة البخار. وهذه الظاهرة الجديدة اللي هي الغاز أو البخار، إذا لاحظناها بالنسبة إلى الظاهرة السابقة عليها اللي هي الماء، سوف نجدهما ماذا؟ ظاهرتان، سوف نجدهما ظاهرتين مختلفتين. كيف؟ من ناحية الكيف، هما ظاهرتان مختلفتان. الماء حالته سائلة، كيف هو أنه سائل؟ بينما الغاز أو البخار كيف هو أنه بخار، أنه سائل، أنه غاز. فهنا الماء بقفزة واحدة، بخطوة واحدة، بحركة مفاجئة، تحول من حالة السيلان إلى حالة ما، إلى الحالة الغازية. فذكروا هذا كمثال عليما على ما يعرف بالطفرة أو التغيير المفاجئ أو التغيير فجأة. وأيضا ذكروا بعض الأمثلة، قالوا مثلا في سنة كذا من السنوات كان هناك قطيع من الأغنام يرعى في أفريقيا، يعيش بشكل اعتيادي، ولكن بشكل مفاجئ واحد من تلك الأغنام تحول ماذا؟ تحول صوفه إلى صوف ناعم كأنه الحرير بشكل مفاجئ. وهذا هذا الغنم الذي تحول بشكل مفاجئ إلى صوفه إلى صوف ناعم كالحرير يسمى مارينوس. مارينوس غنم أسباني مشهور. مارينوس نوع من أنواع الغنم الأسباني المشهورة، والمعروف انه صوفه غزير جدا كثيف، وايضا معروف بنعومه ماذا، نعومه وجوده صوفه. صوف صوف عالمي معروف، مالينوس يسمونه. زين، قالوا فجاه تحول ماذا، تحول صوفه من الصوف الاعتيادي الى صوف كانه الحجر، ثم انه هذا من خلال عمليه التكاثر والتزاوج صار فصيل مستقل في عالم الطبيعة. فهنا تحول الصوف بشكل ماذا؟ بشكل مفاجئ، بشكل طفرة، بشكل الطفرة، من دون ماذا؟ من دون تدرج. زين، هذه المفاجئة أو هذه الطفرة أو هذا التحول الفجائي هم ذكروا له مجموعة من الخصائص. قال واحدة من خصائصه أن هذه الظاهرة التي تحصل بشكل مفاجئ عادة ما يكون أمرا غير متوقع. هاي الظاهرة التي تحصل بشكل مفاجئ أمر ماذا؟ غير متوقع. يعني أن هذه الظاهرة تحصل وتوجد بشكل غير مسبوق بتوقعنا لحصولها، وبشكل غير متنبئ ماذا بحصولها بملاحظة الظواهر الطبيعية وملاحظة ماذا؟ الظاهرة التي تولد منها. يعني عندما نلاحظ الظاهرة التي تولد منها لا يمكننا أن نتنبأ بأنه سوف تحصل منها تلك الظاهرة الكيفية الأخرى. لم يكن أحد يتنبأ أن هذا الغنم أن هذا الفرد من الغنم سوف يتحول صوفه إلى ماذا؟ إلى صوف الحير كأنه صوف الناعم كأنه الحير. ما حد كان يتنبأ، أمر غير متنبأ به، بل على العكس. أصلا على العكس، نحن عندما نلاحظ الحالة الطبيعية والنظام الطبيعي التدريجي في الغنم، هل يمكن أن نتوقع أن واحد من هذه الأغنام سوف يتحول صوفه إلى ناعم كالحرير، أو لا نتوقع ذلك أصلا؟ أصلا لا نتوقع ولا نتنبأ به، حسب الحالة الطبيعية لا نتنبأ به. فإذا واحدة من خصائص الطفرة أنها ماذا؟ غير متوقعة، أنها غير متنبأة. هذه الظاهرة الجديدة لا يمكن التنبؤ بها بشكل غير مسبوق بالتوقع والتنبؤ. هاي وحدة. صفة ثانية من صفات الطفرة، من صفات الحدوث الفجائي أو فجأة، أنه هاي الحادثة التي تحصل فجأة طفرة بشكل غير مسبوق، غير متنبأ، غير متوقع، هذه الحادثة معلولة لمجموعة من الحركات السريعة المتداخلة، سريعة جدا ومتداخلة بشكل لا يتمكن الإنسان أن يضبطها وأن يضع نظاما وقانونا لها. لا، هي تتوالى الحركات بشكل سريع متداخل، فمباشرة بقفزة واحدة تحصل ماذا؟ يحصل تحول فجائي، ويحصل تغير ماذا؟ كيفي، وتحصل ظاهرة جديدة غير متوقعة وغير متنبئ بها. إذن قال العلماء المحدثون أنه إضافة إلى هذا التغير التدريجي الموجود في عالم الطبيعة، وهو شبه النظام وهو شبه القاعدة، هناك تغير ماذا؟ فجائي، أن تتغير الظاهرة إلى ظاهرة أخرى فجأة بطفرة واحدة بشكل غير متوقع. الماركسيون، الماديون الديالكتيكيون أيضا دخلوا على الخط، لأنهم كما عرفنا سابقا الماديون يدعون أن فلسفتهم ماذا؟ فلسفة علمية. يعني شنو فلسفة علمية؟ كما ذكرناه مكررا يقولون فلسفتنا تقوم على أساس المعطيات العلمية. شنو نتائج العلوم؟ فنحن نستنبط منها ماذا؟ نستنتج منها مواقفنا الفلسفية ورؤيتنا الفلسفية. ولذلك فإن فلسفتنا كما ذكرنا أيضا سابقا شبيهة حيوية ودائما متجددة، لأن نتائج العلوم دائما شنو؟ متغيرة متطورة. ولكن مع ذلك تشوفهم يبنون على مجموعة أصول ولمئة سنة العلوم تطورت وهي لم تتطور، لم تتغير. على كل، الماركسيون دخلوا على الخط، استفادوا من هذه الفكرة، فكرة الطفرة والفجأة، استفادوا منها ماذا؟ سياسيا واجتماعيا. شنو قالوا؟ قالوا إن الطريق الوحيد لبلوغ الماركسية للحكم والسيطرة على السلطة وتغيير أوضاع العالم وأوضاع المجتمع وأوضاع الإنسان وفق رؤيتها في الكون، في الحياة، في الإنسان، في السياسة، في الاجتماع. شنو الطريق الوحيد؟ يكون عبر الثورة والانقلاب على الواقع. لابد أكو ثورة تصير. هاي الثورة شو تسوين؟ عفوا هاي الثورة شو تسوين؟ تسوين أنه الطبقة المضطهدة العمالية البروليتاريا تستلم الحكم حتى تطبق الإشراكية، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشيوعية. فلا بد للطبقة العمالية أن تثور على البرجوازية وتحقق ذلك بثورة، بحدث ماذا؟ فجائي، بانقلاب، ها، فجائي بطفرة واحدة. وهذا المعنى ذكره صراحة. مثلا في البيان الشيوعي، أنا كتبت نص في البيان الشيوعي، يقول: ولا يتدنى الشيوعيون إلى إخفاء آرائهم ومقاصدهم ومشاريعهم، بل يعلنون صراحة. شو يعلنون؟ أن أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلا بهدم كل النظام الاجتماعي التقليدي بالعنف والقوة. ما يصير تغيير من دون عنف وقوة، تغيير فجائي، ثورة تطيح بكل النظام الموجود، بالطبقة الأرستقراطية، وأي شيء يوقف في وجهه فهو رجعي، لا بد من إزالته من الوجود. رجال الدين رجعيون، الدين رجعي، الإقطاع رجعية، كل شيء رجعي، كل شيء يقف بوجه ماذا؟ بوجه الإشراكية، بوجه ثورة العمال، بوجه تطبيق النظام الشيوعي والنظام الماركسي والنظام الإشراكي، فهو ماذا؟ رجعي، لا بد من إبادتي ولا بد من إزالتي.
أشبه بالدكتاتورية.
طبعا. هذا هو على كل حال مفهوم هذا، مفهوم الطفرة في العلوم الحديثة وفي كيفية توظيفه سياسيا من قبل الماركسيين. الآن نريد أن نتعرف ما هو موقف الفلسفة من الطفرة. نحن كنا نتحدث عن الحركة، والحركة كما قلنا سابقا خروج تدريجي من القوة إلى الفعل، خروج بالتدريج. الآن نتعرف الفلسفة وفق رؤيتها للحركة، وفق تفسيرها للحركة، ما هو موقفها من الطفرة؟ وهل تؤمن الفلسفة بالطفرة وأن هناك تحول وتغير فجائي بطفرة واحدة أو لا؟ قل أولاً لابد أن نلاحظ أن هذه الصفات التي ذكروها للطفرة ليست صفاتاً كلية ولا تشكل قانوناً عاماً مطرداً. أما الصفة الأولى وهي أنه ماذا؟ أن الحادثة والظاهرة التي تحصل فجأة بالطفرة غير متوقعة. نقول أول، هذا توقع الحادثة وعدم توقع الحادثة، ها، شنو هي؟ هذه صفة ذهنية. توقع الحادثة وعدم توقع الحادثة ماذا؟ ها، صفة ذهنية. الذهن يمنحها لحادثة معينة، ها، بسبب شنو؟ بسبب قلقه من وقوعها وعدم وقوعها. الإنسان لأنه يكون قلق في بعض الأحيان من شغلة معينة قد تصير أو قد ما تصير، ها، فيعطيها ماذا؟ يعطيها صفة أنها متوقعة أو غير متوقعة، مو صفة واقعية. التوقع ليس ماذا؟ ليس صفة واقعية تعرض للموجودات الخارجية الواقعية ومنتزع منها أصلاً. صفة ذهنية، صفة نفسية أصلا. هذا أولا. ثنين، هذا التبدل الدفعي والانتقال الدفعي من حركة إلى حركة أخرى اللي ذكروا أنه هناك ماذا؟ تغير دفعي وانقلاب دفعي وحصول ظاهرة من ظاهرة أخرى من دون سير ماذا؟ من دون سير طبيعي. نقول هذا أيضا لا ننكره، هناك تحولات كيفية تحصل في عالم الطبيعة من ظواهر كمية، ولكنه ماذا؟ نسلم به بشكل ماذا؟ بشكل جزئي خارجي وليس كقانون مطرد. نحن لا ننكر أن الماء ماذا؟ في في ظرف في درجة حرارة 100 درجة مئوية يتحول إلى غاز، يتحول إلى بخار. ولكن هذا لا يعني أنه من الضروري جدا في كل الحالات وفي جميع الحالات ماذا؟ أنه لابد أن المتحرك يقفز ويتطور تطورا كيفيا ها، حتى نأتي ونضع قانونا عاما في عالم الطبيعة يسمى بقانون الطفرة والتغير الفجائي. حالات جزئية محدودة، وحتى نيجي ونبحثها بالفلسفة، وإنما ماذا نقتصر فقط فيها على هاي الحالات المحدودة الموجودة في خارج في عالم الطبيعة. نعم هناك طفرة الفلسفة تقول هي من المستحيل أن تتحقق، أكو نحو من الطفرة ها الفلسفة تقول ماذا تستحيل أن تتحقق. شنو هاي الطفرة اللي مستحيلة أن تتحقق من وجهة نظر الفلسفة؟ المراد بها هاي الطفرة المستحيلة هي الطفرة في الحركة، بمعنى أن المتحرك دون أن يطوي ودون أن يقطع مسافة من الحركة أو نقطة من نقاط الحركة ينتقل من النقطة السابقة عليها إلى النقطة اللاحقة عليها دون أن يمر بالنقاط المتوسطة. هاي الطفرة مستحيلة، يعني إذا كانت عندنا حركة مؤلفة من 10 نقاط 1 و2 و3 و4 إلى 10 زين، نقول من المستحيل أن الجسم المتحرك ينتقل مباشرة من النقطة الأولى أو نقطة 2 إلى النقطة التاسعة أو إلى النقطة العاشرة دون أن يمر بمن؟ بالنقاط المتوسطة 2 و3 و4 و5 و6 و7 إلى 9. هذه الطفرة في الحركة أي ماذا؟ أي صيرورة وانتقالة وكينونة الجسم المتحرك من المبدأ ها في المنتهى دون أن يمر ماذا؟ بالنقاط المتوسطة. نقول هذه الطفرة بهذا المعنى مستحيل، الطفرة في الحركة هي المستحيلة. ليش مستحيلة؟ لأنه قلنا سابقا كل نقطة كل قطعة من هذه القطع من قطع الحركة لابد تكون مسبوقة بمن؟ أنه هذا كل قطعة فعلية من الفعليات فلابد أن تكون مسبوقة بإمكانها، فلابد أولا هناك إمكان لها ثم ماذا؟ ثم تحصل بالفعل. فكيف يمكن أن يصل الجسم المتحرك بقفزة واحدة بانتقالة واحدة من النقطة ألف أو من النقطة واحد إلى النقطة العاشرة دون أن يمر بمن؟ دون تحقق النقاط التي بينهما. شلون ينتقل العاشرة قبل أن تتحقق التاسعة؟ التاسعة شلون تتحقق قبل أن تتحقق الثامنة؟ الثامنة شلون تتحقق قبل أن تتحقق السابعة؟ والسابعة كيف تتحقق دون أن تتحقق السادسة؟ وهكذا كل فعلية من الفعليات، كل قطعة من هذه القطع هي فعلية من الفعليات، لابد تكون مسبوقة ماذا؟ لابد مسبوقة بقوة تحمل ماذا؟ أو لابد مسبوقة بماذا تحمل قوة استعدادها وإمكانها. الطفرة بهذا المعنى مستحيلة، والطفرة التي ذكروها نؤمن بها ولكن بشكل ماذا؟ جزئي خارجي. أما الصفات التي ذكروها لها فالصفة الأولى ماذا؟ صفة ذهنية وليس صفة واقعية خارجية، توقع وعدم التوقع لا شيء من القلق النفسي. والصفة الثانية اللي هي ماذا؟ أنه هذا الانتقال السريع الدفعي من شيء إلى شيء ومن ظاهر إلى ظاهر، نقول هذا أمر جزئي خارجي وليس قانونا عاما حتى نبحثه بالفلسفة. نكتفي بهذا النقطة في هذه الملاحظة. اللي يحب يطالع أوسع عن هذا الموضوع يراجع كتاب فلسفتنا سيد الشهيد رحمه الله في فلسفتنا، توقف عند المسألة بشكل مسهب جدا من صفحة 307 إلى 318، ناقش المسألة بتفصيل وتوقف عند كلمات الماركسيين ونقدها نقدا مستحكما جدا. خب خلنا نقرأ هذه الملاحظة. قال الإيضاح الثاني صفحة 478: منذ مدة من الزمان جرى على ألسنة العلماء موضوع الطفرة، ورغم الأهمية التي يلونها لهذا الموضوع لكنهم لم يراعوا هذه الأهمية في طرحهم له، وعبر الأبحاث المتفرقة طرحوا في كل بحث تعريفا منمقا للطفرة، وفي ضوء مجموع ما طرحوه تكون الطفرة عبارة عن ظهور مفاجئ لظاهرة من الظواهر. فالطبيعة تنجب بفعالياتها حوادث تدريجية متوالية، ويحصل أحيانا خرم لهذا التدرج، وتعرض ظاهرة نفسها بشكل مفاجئ وتضع الحركة على جادة جديدة، هي التغيير الفجائي، انتقال فجائي، على غرار أن تنحرف الطبيعة في حركتها وفعالياتها من مسيرة وتتجه في مسيرة أخرى. شلون واحد، شلون جسم، ها شلون حركة طبيعية مستمرة رأسا وتنعطف انعطافة مفاجئة، نقول كذلك هنا ظاهرة معينة في تطورها ماذا تتحول تحولا مفاجئا. مثلا الماء حينما تتسلط عليه الحرارة يأخذ تدريجيا بارتفاع درجة حرارته ويستمر بحركته الاشتدادية في درجة الحرارة، ولكن بمجرد أن تصل درجة الحرارة إلى 100 تنقطع المسيرة الترليجية للحرارة هذا الاشتداد، ويتحول الماء إلى بخار، أي تتحول الحركة الكمية إلى حركة كيفية. مثال آخر، قالوا عام كذا ميلادية كان هناك قطيع من الأغنام يعيش بشكل اعتيادي في أفريقيا، وبشكل مفاجئ تحول صوف أحد الأغنام إلى صوف ناعم كالحرير يسمونه مارينوس، اللي هو غنم ماذا أسباني، قلنا نفيس، غنم أسباني ونفيس الصوف. ثم جراء الحمل والولادات الوراثية تكثر غنم المارينوس سلام الله عليه. زين، على أنه لمفهوم المفاجئة سمات وخصوصيات. أولا، الموجود المفاجئ عادة غير متوقع، وهو أمر غير متنبأ به بملاحظة ما هو الظاهرة، أي أن حركة الطبيعة بنظامها الترليجي لا تنتهي إلى هذا الموجود. إذا لاحظ النظام الطبيعي ما تصل لها النتيجة، ومن هنا قالوا تتبدل الحركة من خلال الطفرة. ثانياً، مضافا إلى أن الحادثة المفاجئة ذاتها معلولة لمجموعة حركات سريعة متداخلة لا يضبطها الحس، وقد عرف العلماء الطفرة في بعض المناسبات ببعض هذه السمات، وقرروا أحيانا ضرورة حفظ قانون الوراثة في الطفرة. يعني كانوا مضطربين، تاتين يقولون أنها مفاجئة وغير متوقعة، وتالي يقولون ماذا، نظام الوراثة لابد أن يكون محفوظ. وأخيرا، عزف الماديون الديالكتيكيون الذين يستهدفون تطبيق الفلسفة على رؤيتهم الاجتماعية نغمة جديدة، الله يطبلون تطبيل جديد، معزوفة جديدة، وهي اشترطوا الثورة في الطفرة الاجتماعية، وضربوا لذلك مثالا بغليان الماء قبل تحويل البخار. هم أصلا يعني في كتاب مثل اللينين، كتاب أسس اللينينية، هناك عندما يتحدث عن الطفرة بمفهومها السياسي والاجتماعي يجيب مثال البخار والماء، تحول الماء. زين، نظرية الفلسفة بشأن الطفرة، السمات التي طرحت للطفرة ليست كلية كما هو واضح، ويمكن الاحتفاظ بصفة الكلية لسمتين منها فقط، وهما عدم توقع الحادثة وتبدل الحركة دفعة إلى حركة أخرى. زين، على أن عدم توقع أو توقع الحادثة صفة ذهنية، برغم أنه هذه صفة كلية ولكنها صفة ذهنية مواقعية، ويمنحها الذهن إلى الحادثة بحكم قلقه بشأن وقوع أو عدم وقوع الحادثة. والإنسان لأنه قلق أنه هذه الحادثة خاف تصير، هذه الحادثة خاف ما تصير، ها يكون ماذا، لو يتوقع حاله ما يتوقع حاله، بعدها يأخذ استخارة صير له ما صير. زين، ولا يصح عد هذه الصفة صفة واقعية للموجودات الواقعية، لا، صفة ذهنية نفسية، تبقى فقط النقلة الدفعية السريعة من حركة إلى حركة أخرى، وبلغة أخرى الظهور السريع لحركة تربط بين حركتين مختلفتين. كما في تحول الماء إلى بخار، على أن هذا المفهوم ليس واقعا جديدا يضاف إلى على واقع الحركة بحيث تتناوله الفلسفة، لا، هي مو مسألة فلسفية، حتى الفلسفة تتحدث عنها، التي تتناول البحث عن وجود الأشياء بشكل كلي بالبحث. ومن هنا سيتضح أن بحث الطفرة ليس له قيمة ماذا؟ قيمة فلسفية. خب، هذه الملاحظة الثانية. ملاحظة ثالثة، في أقسام الحركة، المتقدم من الفلاسفة ذكروا، قالوا الحركة تارة الحركة تصدر عن قصد أو قل بعبارة أوضح مبينها. قالوا أن حركة تارة تكون قصدية وتارة تكون طبيعية وثالثة تكون قسرية. قسموا الحركة إلى أقسام ثلاثة: حركة قصدية نفسية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية. زين، وذلك بأن يقال، الفاعل، فاعل الحركة تارة يصدر الفعل عنه بإرادته واختياره وشعوره وقصده مسبوقا بتصور وتفكير وروية منه. كيف يفعل الإنسان؟ الإنسان تصدر أفعاله ماذا؟ بإرادته، باختياره، بقصد منه، بشعور منه، بتفكير مسبق، بتصور مسبق. تصور دائما يسبق ماذا؟ يسبق الأفعال. في مثل هذه الحالة الفاعل يسمى بالفاعل بالقصد، لأنه يعني عنده قصد وعنده شعور وعنده اختيار وعنده إرادة وعنده روية وعنده تفكير، يسمى الفاعل بالقصد. وحركته تسمى ماذا؟ حركة، قصدية. هذا القسم الأول. وتارة ثانية الفعل يصدر عن فاعله لا عن قصد واختيار وشعور وإحساس وتفكير ووعي، لا لا، وإنما يصدر الفعل عن فاعله وفق مقتضى طبيعته. هذا الفاعل يسمى الفاعل بالطبع، وحركته تسمى حركة ماذا؟ طبيعية أو طبيعية، طبيعية ما كبر. زين، هؤلاء الفلاسفة أيضا ذكروا، قالوا كل نوع من أنواع الموجودات الجسمانية الموجودة في هذا العالم له ماذا؟ له طبيعة خاصة به، وهذه طبيعته تقتضي فعلا معينا، تقتضي أثرا معينا، تقتضي خاصية معينة، يلزم منها أثر معين وخاصية معينة. مثلا قالوا العناصر الأربعة اللي هي ماذا؟ ماء، هواء، تراب، نار. هاي العناصر الأربعة اللي كان بيقول بها ماذا؟ علماء الطبيعة القدماء جدا جدا جدا. زين، اللي أنا وصلت فوق المية. قالوا هذه العناصر الأربعة كل واحد من هاي العناصر له اقتضاء طبيعي لمكان خاص ولكيفية خاصة. مثلا الحجر، الحجر إذا رميناه للأعلى بسبب هذا العامل الخارجي إن الإنسان يرميه للأعلى، يقول بحسب ميله الطبيعي ومقتضى طبيعته سوف يتحرك لمكانه الأصلي وهو الأسفل، سوف ينزل للأسفل. هذه حركته للأسفل، هذا فعله، فعل الحجر وحركته نحو الأسفل، هذا شنو؟ وفق ميله الطبيعي وقتضى ماذا؟ وفق مقتضى طبيعته. هذا السقوط الحجارة من الأعلى إلى الأسفل سابقا كانوا يفسرونه بهذا النحو، الآن يفسرونه على الجاذبية، مو؟ يقول لك جاذبية وتعلق المسيرة نحو الأعلى بدفعه نحو الأعلى وتنزل للجوة. سابقا كانوا هكذا يفسرون ماذا؟ سقوط الحجر للأسفل، يقولون هاي الحركة للأسفل مو سقوط، مو أكو شيء علق السيارة للأعلى، لا، وفق مقتضى طبيعته، لأنه مقتضى طبيعته أنه يقتضي ماذا؟ أن يكون في الأرض. زين، ثم هذا الفاعل الطبيعي بعض الأحيان، تصدر منه آثار معينة على خلاف طبعه، على خلاف طبعه. مثلا بسبب وجود رياح، حبوب رياح، يتعالى الغبار والتراب إلى الأعلى نحو السماء. الغبار والتراب بطبيعته أنه ماذا؟ يكون في الأرض، هاي حركة طبيعية وهذا فعل طبيعي، ولكن تعاليه في الجو وإلى الأعلى نحو السماء بفعل، الهواء، بفعل ماذا؟ عامل يقصره قسرا على هذا الفعل. النار كذلك، النار لها طبيعة معينة، وقد بعض الأحيان ماذا تصل منها خصائص معينة نتيجة عامل يقصرها عليها. الحجر بمقتضى طبيعته ماذا؟ أنه يكون في الأرض، يعني مقتضى طبعها أنه ينزل للأسفل، ولكن في حالة ارتفاعه للأعلى بسبب الدفع، هاي بحالة ارتفاع للأعلى، هذه الحركة حركة قصرية وصدور فعل بنحو القصر منه. ولذلك عدم عباس يقول ماذا؟ قالوا القصر لا يدوم، القصر لا يدوم. ولذلك الحجر صحيح يرتفع للأعلى بحركة القصر، ولكنه ماذا؟ لا يدوم هذا القصر، فسوف يرجع ماذا؟ يرجع إلى الأرض. السيد يقول بما أن هذا التقسيم للحركة إنما هو بلاحظ بلحاظ الفاعل، بملاحظة الفاعل وليس تقسيما للحركة بنفسها، فإنه ماذا يكون خارج عن محلي عن محل بحثنا. نحن بحثنا عن الحركة بما هي وحقيقتها وما تتطلبه من العناصر. هذا تقسيم للحركة، حركة قصدية وحركة طبيعية وحركة قصلية، تقسيم للحركة لكن بلحاظ شنو؟ بلحاظ الفاعل وليس بلحاظ نفسه، فتكون خارج عن محل بحث. الإيضاح الثالث، نوع السلف من الفلاسفة الحركة بملاحظة مبدئها وفاعلها. إلى حركة نفسانية قصدية وحركة طبيعية وحركة قصلية خلاف الطبيعة، وبحكم أن هذه القسمة ترجع في الحقيقة إلى قسمة فاعل الحركة لا الحركة نفسها، نعزف عن البحث حولها في هذه المقالة. الملاحظة الرابعة الأخيرة، اتضح لنا من الأبحاث المتقدمة أن الحركة أمر واقع قائم في الخارج، وهي تعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل بالتدريج. بمعنى شنو يعني بالتدريج؟ يعني أن واقع الحركة وحقيقة الحركة هي في ماذا؟ شيء سيال قابل، ها، قابل للتقسيم إلى أجزاء. ما دام سيال فهو قابل للتقسيم إلى ماذا؟ إلى أجزاء. ولكن في نفس الوقت الحركة بعد تقسيمها إلى أجزاء سوف تفقد ماذا؟ تفقد خاصية السيلان والتدريج وقبول الانقسام. يعني بتقسيمها سوف تصل ماذا؟ فعلية محضة ليس فيها قابلية ماذا؟ السيلان والتقسيم الجديد. في مثل هذه الحالة، عندما نقسمها وتصل فعلية محضة وتكون فاقدة علما للإمكان وإمكان الاستمرار وإمكان السيلان وإمكان قبول الانقسام الجديد، لن تكون هناك حاجة إلى العلة المادية التي تجعل تحمل الإمكان والاستعداد. احنا سابقا قلنا الإمكان والاستعداد لابد هناك من قوة ماذا تحمله، لابد من مادة ماذا تحمل القوة والإمكان والاستعداد، يعني لابد من علة مادية تحمل إمكان الشيء المعين. إذا صار الشيء بالفعل بعد التقسيم وانتفى ماذا؟ الإمكان والاستعداد، عند ذلك تبقى علة مادية ولا تبقى علة مادية؟ لا تبقى علة مادية، لأنه بعد صيرورة الشيء بالفعل وبعد تحوله إلى فعلية محضة ينتهي إمكانه واستعداده. بعد ما نحتاج إلى علة مادية تحمل إمكان الاستعداد، الإمكان الاستعداد ينتفي، فإمكان الاستعداد إلمن، علة مادية إلمن، سوف تنتفي العلة المادية، وإنما سوف تكون عند ذلك بحاجة فقط إلى ماذا؟ إلى علة فاعلية وعلة غائية. على أساس هاي الفكرة بعض علماء المحدثين، بعض علماء الطبيعة قالوا بحكم أننا ندرك كل حادثة من حوادث هذا العالم، من حوادث الطبيعة، بثلاثة أبعاد اللي هي طول وعرض وعمق اللي يسمونه ارتفاع، بحكم أن كل حادثة من هاي الحوادث، هاي أي حادثة من حوادث عالم الطبيعة ندركها بأبعاد ثلاثة، ونعجز عن إدراك بعدها الرابع اللي هو الزمان. عند ذلك لأننا ندركها بأبعاد ثلاثة نحكم بأن كل حادثة من هاي الحوادث بحاجة إلى علة مادية، أو قل بحاجة إلى العلة بصورة عامة، بحاجة إلى العلة. أما لو أننا استطعنا أن ندركها بأبعادها الأربعة، هم طول وعرض وارتفاع وزمان، فعند ذلك سوف تنتفي الحاجة إلى العلة. بعد من نحتاج إلى علة؟ شنو قصدهم من هذا؟ قصدهم أننا بعد أن نعجز، يعني بعد أن نعجز عن النظرة الموحدة إلى أجزاء الزمان، إلى كل جزء من أجزاء الزمان اللي هو البعد الرابع في الموجودات المادية والموجودات الطبيعية، عند ذلك عندما نعجز عن النظرة المجموعية، عندما نعجز عن النظرة الموحدة العامة، سوف ندرك كل جزء من أجزاء الزمان المقارن لوجود حادثة من الحوادث. بناء على الكلام فإننا سوف ندرك ماذا؟ سوف ندرك الحركة والسيلان في عموم حوادث عالم الطبيعة، ولكن بشكل ماذا؟ ولكن بشكل متعاقب، بشكل ماذا؟ متلاحق، تحصل حادثة عقب حادثة أخرى. بينما احنا لو ندركها بكل ابعادها الاربعه جميعا وبنظره موحده، بعد ما راح نشوفها ماذا؟ بشكل متعاقب، تحصل حادثه ثم تنتهي وتحصل حادثه اخرى. لا، لو ادركناها بنظره مجموعيه موحده بابعادها الاربعه، مو فقط ابعادها الثلاثه، بابعادها الاربعه، عند ذلك سوف نلاحظها ماذا؟ سوف نرى ان كل حادثه من الحوادث بها ثابتة في موقعها من دون حركة. وعند ذلك إذا كانت ما بها حركة، بعد ما تحتاج إلى علة. يعني شو محتاج إلى علة؟ يعني لا تحتاج إلى أن تحصل قبلها حادثة حتى تحصل هي بعدها. خب هذا شنو ينتج لنا؟ قالوا هذا ينتج لنا أن قيمة قانون العلية نابعة مين؟ من نابعة؟ مو قيمة ذاتية، مو قيمة واقعية، نابعة من طبيعة وقيمة نظرتنا إلى الأشياء التي ندركها بأبعادها الثلاثة. وإلا بحسب الواقع الحركات عبارة عن حبيبات صغيرة اصطفت بعضها إلى جانب بعض. هاي الحركة كما قلنا سابقا عبارة عن ماذا؟ المادة عبارة عن طاقة متكاذبة، والطاقة عبارة عن حبيبات ماذا؟ صغيرة اصطف بعضها إلى بعض آخر، وليس بينها أي لون من الارتباط والاتصال مع بعضها البعض حتى تحتاج إلى علة. حركة هذا معناها حبيبات مصطفة، ماكو ارتباط حقيقي بينها اللي هو نسميه حركة، حتى تحتاج شنو؟ حتى تحتاج إلى قانون العلية وأن السابقة منها علة للاحقة. لا، هذا ناشئ من إدراكنا ماذا؟ إدراكنا المحدود، إدراكنا للأشياء بأبعادها ثلاثة فقط، ونعجز عن إدراكها بأبعادها الأربعة. أما لو أدركناها بنظرة مجموعية بأبعادها الأربعة، بعد قانون العلية ما لها قيمة. يعني سوف تكون قيمة قانون العلية قيمة نسبية خاضعة لنظرتنا للأشياء. إذا أدركناها بأبعادها الثلاثة احتجنا إلى قانون العلية، وأن كل حادثة سابقة ماذا؟ علة لحادثة لاحق. أما لو أدركناها بأبعادها الأربعة وبنظرة مجموعية، يعني كل عالم الطبيعة، عند ذلك سوف نرى كل حوادث عالم الطبيعة شنو؟ متراصة، ثابتة، قائمة بذاتها، متساكنة، ليس بينها وبين أهم الحوادث شنو؟ ارتباط، ولا تتوقف على الحوادث التي هي غيرها. خب هذا المعنى واضح، هذا الفكرة تقوم على ركنين. الركن الأول شنو؟ أن المادة أن الطاقة تتركبان من إيش؟ من إيش؟ من أجزاء حبيبية صغيرة مصطفى بعضها إلى بعض، وتقدم سابقا بينا. والركن الثاني اللي تقوم عليه هاي الفكرة ماذا؟ طبعا سابقا قلنا، نحن لا تذكرون سابقا قلنا إننا في حديثنا المتقدم عندما ناقشنا الاستنتاج الفلسفي من هاي الفكرة، نحن لا نريد لا إثبات ولا نفي ماذا؟ ما ذكره هؤلاء العلماء أنه أكو حبيبات، وهاي المادة ناشئة من طاقة متكاثفة، والطاقة المتكاثفة عبارة عن حبيبات مصطفى. لا ننكر ولا نثبت، مو شرطنا، إنما نقدنا يتوجه لمن؟ للتوظيف الفلسفي لهاي الفكرة. توظيفه فلسفيا هو ماذا؟ ومحل الإشكال عندنا. هذا الركن الثاني الذي تقوم عليه، هذا الركن الأول، عفوا الركن الأول تقوم عليه الفكرة. الركن الثاني تقوم عليه الفكرة شنو؟ أن العلة منحصرة بالعلة المادية، ماكو علة فاعلية. والحال نحن سابقا ماذا قلنا؟ قلنا توجد أربعة أقسام من العلة، علة مادية وعلة فاعلية وعلة غاية وعلة صورية. لا تستغني عن هذه العلة الأربعة أي حادثة من حوادث عالم الطبيعة. فالقول أنها فقط تحتاج إلى علة مادية ليس ماذا؟ ليس تاماً. قال الإيضاح الرابع: كما اتضح في ضوء المباحث المتقدمة فإن الحركة واقع قائم، ورغم أنه سيال وقابل للانقسام بحسب الحقيقة، لكنه وفق نظرة واقعية أخرى يضحى جميع جسد الحركة وكذلك أجزاء الحركة بعد فرض الانقسام يضحى ماذا؟ فاقداً. هذا الخبر فاقدا للسيلان وقبول الانقسام، وتتحول الحركة إلى واقع خال من الإمكان، وتعود فعلية محضة وأمرا ثابتا. صار أمر ثابت بعد التقسيم. ومن البديهي في هذه الصورة أن لا تعود هناك حاجة إلى العلة المادية بحكم انتفاء الإمكان. إذا ماكو إمكان بعد ماكو علة مادية، لأن العلة المادية هي التي تحمل الإمكان. نحتاج إلى العلة المادية لأنها تحمل الإمكان الاستعدادي. وفي هذه الصورة ستحتاج إلى علتين فقط، هما الغائية والفاعلية. ومن هنا قال بعض علماء العلوم المادية إننا بحكم إننا نحكم بحاجة كل حادثة إلى علة، جراء أننا ندرك الأشياء بثلاثة أبعاد، ونعجز عن إدراك البعد الرابع. وإذا أدركنا الأشياء بأبعاد أربعة سوف ننفي الحاجة إلى العلة. شنو مقصودهم؟ يوضح السيد مقصودهم، يريد هؤلاء العلماء كما هو واضح أن يقرروا أن إننا بحكم عجزنا عن النظرة الموحدة إلى أجزاء الزمان اللي هو البعد الرابع، ندرك كل جزء من الزمان الذي هو ركن وجود الحادثة المقارنة له، هو ركن رابع، ها، بعد إدراك الجزء الآخر، بعد إدراكنا الجزء الآخر ثم يحصل السابق، ندرك هذا المعنى، ندرك الزمان وأنه ماذا؟ حصول شيء بعد حصول شيء. ومن ثم ندرك الحركة والسيلان في عموم الحوادث، ونعتبر كل حادثة علة للحادثة اللاحقة. أما إذا أدركنا الأبعاد الأربعة جميعا سنرى كل حادثة في موقعها ثابتة، حال كونها ثابتة وبدون حركة، وسوف لا نفرضها بحاجة إلى علة. هاي علة تحتاج نقطتين، أي إلى وقوع الحادثة القبلية. إذن فقانون العلة والمعلول في الحقيقة يتمتع بقيمة بالنسبة إلى نظرتنا إلى الأشياء التي ندركها بأبعاد ثلاث، بعد ما لها قيمة واقعية مطلقة. لا، قيمتنا أشياء من نظرتنا، وإلا فالحركات بحسب الواقع ما هي إلا حبيبات صغيرة اصطفت إلى بعضها، وليس بينها أي لون من الارتباط والاتصال مع بعضها لكي تحتاج إلى علة. وعبر التأمل المستوعب لهذا الحديث سيتضح أنه يقوم على أساس نظريتين: الأولى تركب المادة والطاقة من أجزاء، وقد أوضحنا في بحوثنا الماضية أن هذه البحوث الفلسفية لا علاقة لها بالتركيب المذكور، لا نفي ولا نثبت، هذه بحوثنا الفلسفية فقط، نتحدث عن من؟ عن توظيفها الفلسفي. الثانية تنحصر العلة بالعلة المادية، وقد أثبتنا في أبحاث العلة والمعلول في المقالة التاسعة أن لدينا علتين، مضافا الى العله الماديه والصوريه. شنو هما العلتين؟ العله الفاعليه والعله الغائيه، ولا تستغني عنهما اي حادثه من الحوادث، وهما العله الفاعليه والعله الغائيه. زين، نقرا هذا الترخيص السريع. القضايا التي ثبتت في هذه المقاله: واحد، لدينا نسبه باسم الامكان وهي نسبه واقعيه مو افتراضيه كما قلنا سابقا. اثنين، الامكان يتطلب فعليه تحفظه. ثلاثة، تدفع كل فعلية الفعلية الأخرى عنها. أربعة، في كل واحد خارج تكون جميع الفعليات جزء المادة سوى فعلية واحدة حتى تحفظ الإمكان يتطور ويتحرك. خمسة، حامل إمكان الشيء مادته لا صورته، لأن يعني المادة هي القبول، حيثية القبول، والصورة حيثية ماذا؟ الوجدان والفعل. ستة، بحصول الفعلية يزول إمكانها. سبعة، للمادة الجسمية إمكانية الصور اللامتناهية. ثمانية، تتصف المادة بالبعد والقرب بواسطة الإمكان. والقرب والبعد ماذا؟ صفتان واقعيتان، وهذا ينتج أن الإمكان صفة واقعية، يعني القرب والبعد صفتان واقعيتان. تسعة، تستحيل النسبة والعلاقة بين الموجود والمعدوم، وإنما العلاقة فقط بين ماذا؟ موجود وموجود. هسه إما كلاهما موجودان خارجيان، وإما كلاهما ماذا؟ ذهنيان، او احدهما ذهني والاخر خارجي. اما معدوم وموجود ما يصير بيناتهم نسبه. للنسبه شنو معناتها؟ علاقه وارتباط. شلون يصير ارتباط بين موجود ومعدوم؟ مثل لو قلنا عندنا حبل، الطرف الاول بيدنا والطرف الثاني بيد شخص سيوجد بعد 50 سنة، ممكن؟ زين. 10، لا فاصله بين امكان وفعليه الشيء. 11، الحركه لانه اذا صار فاصل بعد ماكو حركه سوف تتوقف. 11، الحركة المكانية عبارة عن تبدل وسيلان النسبة المكانية للجسم، يعني تغير نسبته بالنسبة لما للأجسام المحيطة به. 12، الإمكان والفعلية الوجود والعدم الترليجي مختلطان مع بعضهما في الحركة. 13، كل تغيير ترليجي في إحدى صفات الجسم حركة، حركة شو يسمون هذه الحركة الكيفية. عالم الطبيعي يعادل الحركة، الحركة تستلزم التكامل، ليست هناك حركة بدون غاية، الحركة ليست مطلوبا بالذات وإنما ماذا؟ وسيلة. المتحرك يتكامل عبر حركته. 19، القانون العام لعالم الطبيعة هو التحول والتكامل. جوهر الأنواع الطبيعية متحرك، حركة جوهرية. أعراض الجوهر متحركة تبعا لحركته، حركة الجوهر. كل ظاهرة جوهرية نسيج حركة لا ينفصل عن الأنسجة التي تسبقه وتلحقه. يعني شنو؟ يعني عالم الطبيعة كله بجوهري ماذا؟ بجوهري وأعراضي متحرك، فكل حركة جوهرية تنفصل عن سائر الحركات الجوهرية الأخرى. زين، ينبغي أن نعتبر الحركات الأخرى المحسوسة من قبيل الحركة في الحركة. غاية الحركة الجوهرية التجرد من المادة. وجود السكون في العالم وجود نسبي، ماكو وجود سكون مطلق. الحركة على نوعين، قطعية وتوسطية، وكلهما موجودان. قلنا هاي مسألة خلافية. الزمان مقدار الحركة، اللي يحب يطالع بهذه الحركة القطعية والتوسطية والخلاف بها وتفصيل بها، أكو دروس للشهيد مطهر رحمه الله في الحركة والزمان، ترجمها سيد عمار أبو رغيف، مطبوعة في آخر أعداد من مجلة البرهان. عدة دروس، عدة حلقات مطبوعة في آخر أعداد، هناك يتعرض لهذه المسألة والخلاف موجود بها بين ابن سينا وبين الخاجة وبين ملا صدرة وبين السيد طباطبائي رحمه الله. الزمان هو مقدار الحركة، يمكن فرض أزمنة بعدد الحركات الموجودة في العالم، لأنه قلنا ما عندنا زمان واحد ثابت، لا، وإنما الزمان هو مقدار الحركة الجوهرية، فسوف تكون هناك أزمنة بعدد الحركات الجوهرية. الزمان من صنع وجود عالم الطبيعة، ويستحيل أن يكون له قبل وبعد. هناك لون من التقدم والتأخر بين أجزاء الزمان. الزمان أحد أسباب قياس سرعة وبطء الحركة، ليس للزمان أول وآخر من سنخه. تستلزم الحركة 6 عناصر: الطفرة في الحركة بمفهومها الحقيقي محال، والطفرة في تفسيرها المطروح أخيرا عند علماء التجربة والطبيعة ليس موضوعا فلسفيا. شنو يعني خلي تحول؟ شنو علاقة بالفلسفة هذا؟ مالينوس. للحركة تقسيم من ناحية علتها الفاعلية إلى حركة نفسانية اللي هي ماذا؟ القصدية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. هذا تمام الكلام في المقالة العاشرة، المقالة 11، القدم والحدوث، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.